إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم مذكرا ببعض نعمه وممتنا على عباده بذلك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فذكر الله عز وجل هذه النعمة العظيمة وهي ما امتن به على عباده من نعمة الزواج ثم ذكر من الحكم العظيمة في ذلك قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فمن نعم الله عز وجل على عباده أن جعل بين الزوجين مودة ورحمة منه تبارك وتعالى ليس بيد المخلوق شيء من ذلك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم هذه المودة والرحمة معاشر المسلمين من مقاصد الشريعة الإسلامية إبقاؤها ودوامها واستمرارها لأنه ببقاء المودة والرحمة بين الزوجين يعيش الزوجان حياة سعيدة وهكذا أيضا تنشأ ذرية صالحة بإذن الله عز وجل ببقاء المودة والرحمة وبالحرص على التربية الصالحة فإن من مقاصد الشريعة الإسلامية إبقاء المودة والرحمة بين الزوجين واستمرارها وهكذا النهي عن كل ما يعود على هذه الحياة الزوجية بالزوال والذهاب لأن المتضرر الأول والآخر في غالب الأحيان عند أن تتهدم الأسر وعند أن يتصدع كيانها هم أولئك الذرية أو هم أولئك الذرية من الأبناء والبنات فحفاظا على تربية الأبناء والبنات تربية صالحة أمر الله عز وجل بحفظ هذه المودة والرحمة فإن في هذه الشريعة الإسلامية أدلة كثيرة من تأمل في مقاصدها يجد أن من أعظم مقاصدها بقاء صرح الأسرة المسلمة ثابتا قويا وبقاء كيانها بيانها قائما، لأنك إذا تأملت في المجتمعات ونظرت في أكثر حالات الطلاق الموجودة في المجتمع تجد أكثر من يتضرر من ذلك، بل تجد الضحية في غالب الأحيان هم أولئك الذرية من الأبناء والبنات. فإن الأب إذا طلق زوجته بعض الآباء ربما يرمي بالحمل على كاهل تلك المرأة المسكينة التي تضعف عن القيام بواجب التربية، فمن هنا ينشأ الأبناء والبنات نشأة على الانحراف والعياذ بالله. فإذا ما عاد البعض على الأب باللوم يقول هذه هي الأم هي السبب في ذلك، والحقيقة أن السبب في ذلك هو إهمال ذلك الأب. فكونك طلقت امرأتك لا يعني ذلك أنك طلقت أبناءك وبناتك، لا يعني ذلك أنك تتخلى عن واجب تربية أبنائك وبناتك. فإن هذه المرأة قد ترزق زوجا غيرك وأنت تتزوج بغيرها، ويبقى أولئك الأولاد مهملين من التربية. فينبغي العناية بهذا الأمر معاشر المسلمين. فإنك إذا تأملت في الأدلة الشرعية تجد أن الله عز وجل أمر بأمور إذا تأملت في مقاصدها تجد من أعظم مقاصدها أن تبقى الأسرة المسلمة مجتمعة حفاظا على تربية الأبناء، حفاظا على مصير أولئك الأبناء والبنات، حفاظا عليهم من الضياع والانحراف. فإنهم قد يسلمون إلى رفقاء السوء، لا أب يرقبهم ولا أم تعتني بهم، فيحصل من ذلك من المفاسد ما يحصل، والله المستعان. تأمل في قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يأمر الله عز وجل بالحفاظ عليهن من الطلاق، وأن لا يصل الأمر إلى ذلك حتى إن وجد شيء من الكراهية، لأن هناك مصالح تترتب على هذا الأمر. تأمل قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها. قال عليه الصلاة والسلام: إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية: المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وكسرها طلاقها. يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية بالنساء خيرا مع ما يحصل من الاعوجاج، مع ما يحصل كذلك أيضا من المشاكل والاختلافات وغير ذلك مما هو شأن النساء. ومع ذلك يؤمر الرجل بالصبر، ولا يكون مطلقا امرأته لأتفه الأسباب لأي خلاف يحصل. تجد البعض من الناس يبادر إلى هدم صرح الأسرة، فيكون الضحية في ذلك هم الذرية. إن الله عز وجل لما قال في كتابه الكريم: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قد تكره منها بعض الأخلاق أو بعض المعاملة التي لا تكون كبيرة تعود على عرضها بالخدش أو نحو ذلك، فعليك أن تصبر على هذا، ولعل صبرك على هذا يثمر لك الحفاظ على ذريتك من التفلت والانحراف. فعسى أن تكره له شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بل إن الله عز وجل ذكر في كتابه طرقا وأسبابا وأساليب يسلكها الزوج مع امرأته عند أن تحصل بعض المشاكل والاختلافات، حتى لا تعصف تلك المشاكل والاختلافات بتلك الأسرة فتذهبها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. كل هذه طرق وأساليب يسلكها الزوج في معالجة الخلاف بينه وبين امرأته. فأول أمر هو الموعظة، هو النصح والتذكير، هو التوجيه، وهكذا الوعظ والإرشاد إلى ما فيه الخير، وأمرها بتقوى الله عز وجل ومراقبته. فاعظوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، نشوزهن أي معصيتهن لأزواجهن. أول أمر الموعظة. ثم قال سبحانه: واهجروهن في المضاجع. وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل علاج الخلاف بين الزوج وامرأته، الهجر في المضجع، الهجر في البيت. فإن هذا أدعى لأن تراجع المرأة نفسها وتعود إلى زوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند الإمام أبي داود في سننه من حديث معاوية بن حيدة قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. الأمر الثالث والمرحلة الثالثة هي الضرب، ضربا غير مبرح، ضربا لقصد التأديب، ضربا لا يحصل معه ما يؤذي هذه المرأة مما يسبب لها الضرر في جسدها، وإنما المقصود بذلك شيء من التأديب. فإن لم تنفع هذه الطرق والأساليب، بعد ذلك ينتقل إلى التدخل الخارجي من أسرة الزوج والزوجة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الثلاث المراحل الأولى والخلاف لا يزال في نفس البيت، لم يحصل تدخل خارجي من أحد. أما في المرحلة الثالثة فهو شيء من التدخل من أسرة الزوج والزوجة لقصد الإصلاح، لقصد الإصلاح فيما بينهما والجمع فيما بينهما. فإن لم تنفع مثل هذه الحلول، لم تنفع هذه المراحل كلها، بعد ذلك ينتقل إلى آخر الأدوية وآخر العلاجات، وذلك أن الحياة الزوجية قد تصبح جحيما من المشاكل والاختلافات، ولا يطيق كل واحد منهما الآخر. عند ذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يغني الله كلا من سعته. هذه آخر المراحل. لكن للأسف معاشر المسلمين، البعض من الناس لأتفه الأسباب وأقل الاختلافات يبادر إلى طلاق زوجته، ربما يطلقها في اليوم مرات ومرات، وهكذا يكثر من استعمال هذه اللفظة، حتى إن البعض من الناس في البيع والشراء والأخذ والعطاء وهو يحلف بالطلاق. معاشر المسلمين، إن الطلاق حكم من أحكام الله الشرعية، ولا يجوز التلاعب بأحكام الله، فإن للطلاق أحكاما وضوابط شرعية مبينة في الأدلة من الكتاب والسنة. فمن أحكامه أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية يشرع له مراجعتها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها ولم يكن قد راجعها فإنها تعود إليه لكن بعقد جديد ومهر جديد. هذا إذا كانت في الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا وصل الأمر إلى الطلقة الثالثة فهي التي تبير الزوجة من زوجها ولا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا في حال الطلقة الأولى والثانية ما دامت في العدة، والعدة مبينة في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمراد بالقروء الحيض، فإن كانت حاملة فتنقضي عدتها بوضعها لحملها، فهي في أثناء العدة لا يزال الرجل يملك رجعتها، فإذا انقضت العدة عادت إليه لكن بعقد جديد. أما بعد أن يطلقها الطلقة الثالثة فلا تعود إليه. قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا لغير مقصد التحليل. فإن البعض من الناس يقع في طلاق امرأته ثلاث تطليقات ثم ينظر له شخصا آخر يعقد عليها من أجل أن يحلها له، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله المحلل والمحلل له. فلا تحل له بمثل هذا النكاح لأنه نكاح فاسد. والبعض من الناس يتسرع في أمر الطلاق فيطلق ثلاثا ثم يذهب هنا وهناك يريد مخرجا من أجل أن يبقى مع زوجته حفاظا على ذريته زعم. أين الحفاظ على الذرية قبل ذلك؟ لماذا لم تفكر في مصير ذريتك قبل أن تستعجل بالطلاق ثلاثا؟ والمشكلة أن البعض من الناس يجد بعض أولئك المستحسنين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ممن يفتي بجواز رجعة المرأة إلى زوجها بعد أن يطلقها ثلاث تطليقات، وهذا لا يجوز. لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. فهذا حكم من أحكام الله عز وجل ليس مرجعه إلى أن يكون الزوج مع الزوجة متفاهمين. فالبعض من الناس يقول: ما دمت متفاهما مع زوجتك ترجع إليه، وقد طلقها ثلاث تطليقات وهي لا تحل له. فمثل هذه إن رجعت إلى زوجها فبقاؤها معه حرام وعشرتها له حرام، بل يكون حالهما كحال الزانيين والعياذ بالله من ذلك. معاشر المسلمين، إن البعض من الناس يتساهل فيما يتعلق بأحكام الطلاق ويتلاعب بحكم من أحكام الله عز وجل، فلا يجوز ذلك. فإن هذه أحكام شرعية وضعها الله عز وجل لما فيه مصلحة العباد في الدنيا والآخرة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن الحفاظ على الذرية من التفلت والانحراف مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، فيجب على كل أب أن يعرف قدر هذه المسؤولية التي استرعاه الله عز وجل إياها وهو مسؤول عنها بين يدي رب العالمين. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فيتأنى في هذا الجانب وهو جانب ما يتعلق بالطلاق لأن الضحية في الغالب هم ذريته. وهكذا يجب على كل أم وزوجة أن تتقي الله عز وجل في أبنائها وبناتها وفي زوجها، وتؤدي الحقوق الواجبة عليها، كما أنه يجب على الزوج أن يؤدي الحقوق الواجبة عليه شرعا، كذلك يجب على المرأة أن تؤدي الحقوق الواجبة عليها شرعا، حفاظا على هذه الذرية، وألا تكون هذه الزوجة ممن تصغي بأذنها إلى أولئك النساء النمامات التي يدخلن بيوت المسلمين لقصد إفسادهن. فالبعض من النساء ربما تدخل بيتا من بيوت المسلمين وتقول لتلك المرأة: لماذا زوجك ما يعطيك كذا وما يعطيك كذا، ولماذا ينقص عليكم كذا، فتشحن قلب تلك المرأة المسكين على زوجها، فإذا جاء زوجها إليها يجد قلبا قد شحن بالغيظ والعياذ بالله، وهذا يؤدي إلى خراب الأسر والعياذ بالله من ذلك. فالواجب على الزوجة أن تصبر على ما يسره الله عز وجل على ما يسره الله سبحانه وتعالى لزوجها، ويجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف. وتلك التي تسعى في إفساد بيوت المسلمين وخراب أسرهم تعرض نفسها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. فإفساد البيوت، والذي يسعى في إفساد امرأة على زوجها، تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فليس منا. وهكذا المرأة لا تكون ممن يسعى في طلب الطلاق لغير ما سبب ولغير ما حاجة. فقد صح من حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق لغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة، أي تطلب الطلاق من غير ما سبب ومن غير ما حاجة ومن غير ما بأس، مع أن زوجها لا يقصر معها، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فحرام عليها رائحة الجنة، أي إذا كانت تطلب الطلاق من غير ما سبب. وهكذا معاشر المسلمين، يجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل في زوجته، فلا يضيق عليها من أجل أن تتنازل له عن مهرها أو عن بعض شيء من المال. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهكذا قال سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا إذا كانت لا تزال في حال العدة فلا يجوز إخراجها من بيتها حتى تنقضي من عدتها، حتى تنقضي عدتها كما أمر الله عز وجل في هذه الآية: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فالبعض من الناس ربما يكره المرأة ولا يريدها، لكن يمسكها لقصد أذيتها ويمسكها للتضييق عليها حتى تتنازل له عن بعض مهرها أو عن شيء من ذلك، وهذا الفعل لا يجوز. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء، قال الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال سبحانه وتعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من يسعى في خراب البلاد وإفساد العباد فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. اللهم واجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. والحمد لله.